الشيخ.
نعم شيخ. ايوه سيدي تفضل. شوف مع البدوي، شوف مع البدوي.
نعم.
مع البدوي يقول ادفع. اول البدوي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين، إلى آخر ما سيذكر بحول الله عز وجل وقوته. سبق لنا الحديث عن نبي الله داود وابنه سليمان عليهما وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن الله عز وجل أكرم هذين النبيين الكريمين وجمع لهما بين الملك وبين النبوة، أعطاهما الملك وأعطاهما النبوة. وقد خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون رسولا عبدا رسولا، فاختار أن يكون عليه الصلاة والسلام عبدا رسولا، ولم يرد عليه الصلاة والسلام أن يكون ملكا. فالله عز وجل كما قلنا اختار ويختار من خلقه ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فالله عز وجل هو الذي انفرد بالخلق وانفرد بالاختيار سبحانه وتعالى، فاختار من أنبيائه ورسله حيث جمع لهم بين الملك والنبوة داود عليه السلام وابنه سليمان عليه السلام. وداود عليه السلام كما قلنا سابقا أن الله عز وجل ألان له الحديد، وكانت الجبال والطير تتجاوب معه في ترديد التسبيحات والتهليلات والتكبيرات، وأعطاه الله عز وجل صوتا جميلا رشيقا رقيقا، كان صوتا متميزا، حتى قالوا إن الطيور كانت تقف فوقه لتردد معه ما يقول من تسبيح وتحميد الله سبحانه وتعالى. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. الله تعالى جمع له بين النبوة وبين الملك، والملك ماذا يقتضي؟ يقتضي وجود العتاد والأسلحة والجيش والقوة لكي يتغلب على عدوه، ودائما الصراع قائم بين الحق والباطل على هذه الأرض، لا يمكن أن يتوقف في لحظة من اللحظات، لأن الصراع قائم. الله تعالى عز وجل يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لولا الدفاع تدافع والصراع بين الحق والباطل لا يتوقف حتى تقوم الساعة، لأنه إذا توقف يعني أن أحد الفريقين قد انتصر على الآخر. فإذا كان الباطل هو المنتصر فمعنى ذلك أن الناس قد استحلوا بأنفسهم غضب الله عز وجل ونقمته، فأصبح الباطل هو السائد، وإذا غلب غلب الحق وانتصر على الباطل، فيعني ذلك أن الله عز وجل قد رضي عن الناس وارتضاهم سبحانه وتعالى وأحبهم ومهد لهم في عمارة الأرض وهم أهل لعمارتها. المهم أن نبي الله داود عليه السلام لما توفي ورثه من؟ ورثه سليمان، ورث سليمان داود، ورث سليمان داود، ورث ماذا؟ ورث النبوة، ورث النبوة ورث الملك القوة، ولم يرث المال الثروة، لأن سليمان لداود عليه السلام لم يكن له هذا الابن وحده حتى يكون هو المختص بالإرث المادي، المال بالمعنى المتعارف كما يزعم الشيعة، يقول بأن فاطمة هي الوارث لرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الأنبياء يورثون، فهم لا يؤمنون بالحديث الوارد نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فهم لا يؤمنون به ويقولون ويسلون بعمومات القرآن ورث سليمان داود. لما ورث سليمان داود ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال انظر إلى ما عندي من القصور وما عندي من الأموال والذهب الذي ترك لي أبي. لم يقل هذا، قال يا أيها الناس إن علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. شوف الكرام اللي كرم الله به، هذا هو الإرث، هذا هو الإرث الحقيقي الذي ورثه سليمان لابنه، ورث سليمان لأبيه داود عليه السلام. سليمان عليه السلام ميزه الله عز وجل بمزايا وخصه بخصائص، كما أن الجبال والطير كانت تتجاوب مع أبيه، وكان وألن الله له الحديد، فسليمان عليه السلام سخر الله له الريح، سخر الله الله عز وجل له الريح، وسخر له الجن، ومن ثم الإنس أيضا حتى الإنس، فسخر له، وسخر له الجن، وسخر له الماء، وسخر له الطين، العناصر هذه اللي وسخر له النار، كل هذه العناصر سخرها الله عز وجل له ليستعين بها على ماذا؟ على عمارة الأرض وعلى طاعة الله وعلى انتشار العدل والأمن في الأرض. نعم. قال جل وعلا ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها حيث كان يقيم. وهذه الآية الجزء هذا كنا تكلمنا عليه في الحصة الماضية، بأن الله تعالى سخر له الريح، والريح وصفها الله نبي أنها عاصفة، وفي آية أخرى وصف بأنها رخاء، رخاء حيث أصاب. جمع العلماء بين الكون شديدة، قد تكون شديدة في بدايتها عند الإقلاع كما يسمع للطائرة الهزير القوي حين إقلاعها، وحينما تعتدل في السماء تكون رخاء، أو يعني إذا هي رخاء في وقت وشدة في وقت آخر، أو تكون شدة يعني عاصفة في نفسها رخاء ولطفا بهم، يعني هي في حد ذاتها عاصفة ولكن بالنسبة لهم ليست عاصفة. فالريح هي جند من جنود الله عز وجل المسخر، هي جند من جنود الله. الريح هذه التي هي جسم لطيف لا يستطيع الإنسان أن يلمسه، كلكم يشعر بالريح فسيحس بها ولا يستطيع أن يلمسها للطافتها، لأنها لطيفة جدا لا تستطيع أن تقبضها، هي كالدفعك وربما تطيحك، ولكن أنت لا تراها ولا تستطيع أن تواجهها، سبحان الله. ولذلك إن الريح هي جند من جنود الله عز وجل، صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قد أشرنا إليه سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعن الريح فإنها من روح الله، واسأل الله خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت له، وتعوذوا بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت له. لأن الريح تكون نعمة كما تكون نقمة، من الناس من عذبهم الله تعالى بالريح وهم قوم هود، يعني عاد. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما متتابعة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. فكانت الريح بالنسبة لهم عذاب. نعم. وهي آيات هود عليه السلام في هذه الحالة، هذه هي آيات هود حيث أرسلها الله عز وجل نقمة على من كذب، وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. فالريح سخرها الله تعالى لسليمان، كان يرسلها وتحمل الجيوش وتحمل الأمتعة وتدفع بالسفن في البحر وتجري بما تشتهي السفن لا بما لا تشتهي. وعزز الله له القوة والملك وسخر له هذه الجنود المجندة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا سخر الله له الريح في الخندق كما قال جل وعلا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. قل بعض الصحابة قال فكان فرأيتها تمطرهم لا تتجاوزهم، فكانت تمطرهم ولا تتجاوز، يعني كانت مسلطة عليهم وحدهم دون غيرهم من الناس، لأنها أرسلت نقمة وعذابا عليهم لطردهم وإبعادهم عن المدينة وعن إذاية المسلمين. ولسليمان الريحة، سخرنا لسليمان الريحة عاصفة، هذا حالة كونها بهذه الشدة، عاصفة تجري بأمره فهي رهن أمره، يرسلها فترسل، سخرها الله عز وجل له، تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وهذا عند العودة حينما يكون عائدا. أما الله تعالى بيّن في آية أخرى يعني أنها تسير في الصباح والمساء مسيرة شهر، غدوها شهر ورواحها شهر، غدوها شهر ورواحها شهر. فسخرنا له الريح تجري بأمر رخاء حيث أصاب، في آية ثالثة حيث يريد، أصاب بمعنى أراد، قالوا أصاب الصواب وأخطأ الجواب، أصاب الصواب يعني أراد الصواب وأخطأ الجواب، حيث يريد حيث أصاب. إذن فكانت هذه الريح في خدمته، سخرها الله عز وجل له لتحقيق المهام التي يريد القيام بها. أيضا مما سخر الله له، قال ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين سبحانه وتعالى، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. ما شاء الله، من الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، سخر الله له الريح وسخر له الجن يتصرف فيهم كما يريد، يقومون بخدمته ويقومون بالأعمال التي تطلب منهم ولا يستطيع أحد أن يخالف، فإذا خالف جاء العقاب من رب العالمين الذي بيده الأمر كله. طه الله تعالى هذا الملك ووسع له، قال هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب، أعطي ما شئت وامنع ما شئت. ثم قال وإن له، هذا ليس في الدنيا، قد يقول القائل وهذا في الدنيا ما قيمة الملك في الدنيا، قال عز وجل وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، عندنا في الجنة يوم القيامة الزلفى القربة، له قربة وله مقام ومكان عند الله سبحانه وتعالى، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فلا عيب أن يجتمع المال الدين والدنيا، كما قال الشاعر فما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل بالعلم والمال يبني الناس ملكهم ولم يبن ملك على الجهل والقل. أيوة نعم، بالعلم والمال يبني الناس الملك، فإذا كان هذا الملك لإقامة العدل وإقامة الحق وإقامة الخير في الأرض، هذا من أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها على عباده. قال جل وعلا في هذه الآية ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، فسخر الله له الجن يتصرف فيهم كما يشاء ويقومون بالأعمال الجليلة الأعمال الشاقة. وكان كما يشير إليه سياق الآية أنه يختار الكفرة المرض منهم للقيام بهذه الأعمال الشقة، يقول من الجن من يقول من الشياطين، يعني الشياطين هم المرضة هم الكفرة، هؤلاء كان يستعملهم في القيام بالأعمال الشاقة الأعمال الصعبة. من الشياطين من يغوصون له، يغوصون يغوصون في أعماق البحار، الغوص يكون في الماء، الغوص يكون في الماء، والذي يقوم بهذا العمل يسمى الغواص، والشياطين كل بناء وغواص. ومن الشياطين من يغوصون له في البحر، علاش يغوصوا في البحر؟ لاستخراج اللآلئ والجواهر، اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يبحثون ويتجولون في أعماق البحار للبحث عن هذه الحبات النفيسة وهذه الأحجار الكريمة لاستخراجها ليزين بها سليمان عليه السلام ملكه وقصوره، ولا حرج في ذلك، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وكان ذلك مباح له بطبيعة الحال. إذن في السخر هؤلاء الجن يغوصون في البحار لأن لهم أعطاهم الله القدرة على ذلك، لأنهم أجسام لطيفة نارية يستطيعون الغوص في أعماق البحار. والآن الإنسان يعني وصل إلى حتى الإنسان أيضا بدوره بالوسائل التي استعملها الإنسان أعانته على أن يغوص في البحر وأن ينزل أعلى، ولكن بواسطة وسائل تقيه من الهلاك، وإلا فالإنسان هكذا لا يستطيع أن يمكث في تحت الماء لبضع دقائق، وإلا فيختنق لأنه لا يستطيع أن يتنفس دون أن يشرب الماء. هذه المشكلة هي جميعنا، أن يتنفس دون أن، فإذا استطاع أن يتنفس فيعيش في أعماق البحار. نعم، والله تعالى هذه قدرة الله. تعرف سيدنا يونس عليه السلام دخل إلى بطن الحوت، التقمه الحوت فبقي في بطن الحوت يعني، وخرج حيا، لأن هذه إذا تدخلت إرادة الله فحينئذ لا تبقى الأسباب العادية، يعني الأسباب مرتبطة بمسبباتها، لأن الله تعالى هو الذي خلق الأسباب والمسببات، فإذا أراد عز وجل أن يعطل هذا السبب ويوجد المسبب بدون سبب فهو قادر سبحانه وتعالى على كل شيء. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. أنا أشار للقرآن الكريم لأنه من مشكات واحدة، وأن القرآن يصدق بعضه بعضه، فإذا رأيت الآيات الواردة في هذا الموضوع نص على قوله من الشياطين من يغوصون له، ذكر الغوص هنا وذكر أعمال أخرى لم يفصلها، ففصلتها آيات أخرى فصلت هذه الأعمال. في آية ثانية قال والشياطين كل بناء وغواص، فذكر مع الغوص البناء فكانوا يبنون. وفي آية ثالثة في سورة صاد في سورة سبأ الله تعالى ذكر قال يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، هذا في مجال يعني البناء، ويعمل عملا دون ذلك. ما هو العمل الذي يدل ذلك؟ هو هذا، فكانوا يبنون القصور والمدن ويشيدون الطرقات ويصنعون الأدوات الهامة التي يحتاج إليها الناس لتحقيق العمران، يعمل لهم يشاء من محاريب إما مساجد أماكن العبادة، قصور فسرت بذلك، وتماثيل جمع تمثال يعني شيء يماثل شيئا يعني هكذا، وجفان جمع جفنة وهي القصعة الكبيرة التي يأكل الناس فيها، وجفان كالجواب، جواب يعني هي الأحواض يعني أحواض المياه، يعني كنا احنا عرفنا في البلاد يكون هناك ما يسمى بجوابي، الجوابي اسمه جوابي، يعني هكذا يكون فيها يمتلئ فيها الماء يعني كالجواب يعني كبيرة، وقدور راسيات، قدور جمع قدر وما يستعمل لطهو الطعام ولطبخ اللحم، القدور هذه قدور راسيات يعني ثابتة لا تتحرك، يدل على ضخامتها. من يقوم بهذه الأعمال؟ الشياطين الكفرة هم الذين يقومون بهذه الأعمال رغما عليهم، فلا يستطيعون أن يبدلوا أو يغيروا أو يخالفوا. نعم، لا بد أن يقوم بهذه الأعمال وهو يتصرف فيهم يأمرهم وينهاهم، فإذا خلف أحد منهم فماذا يكون مصيره؟ مصيره هو السجن والقيد، وآخرين مقرنين في الأصفاد، مقرنين يعني مربوطين مكبلين في الأصفاد في القيود، أيوة يعني الذي يخالف ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. نعم، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا. أيوة، إذن فالله عز وجل سخر لنبيه سليمان الجن، وكان يستعمل الشياطين منهم خاصة في القيام بهذه الأعمال العظيمة لبناء المدن والدور والقصور ولبناء الأواني والمستلزمات والحاجيات التي يحتاج إليها الناس في معاشهم وفي طعامهم وفي شرابهم، وهم في كل ذلك لا يستطيعون أن يخالفوا أمر سليمان عليه السلام. والشياطين قال الله عز وجل ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، يعني أعمال غير الغوص وهي البناء وصناعة القدور والرواسي كما قلنا والجواب وما إلى ذلك مما ذكر في الآية الأخرى، يعملون له ما يشاء من محاريب، ما يشاء لبغى من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. إذن فلا يسب على أن يكون هم اللي بنوا الأهرامات، الله أعلم يعني، لأنه حتى الإنسان القديم كان إنسانا ضخما يعني، ممكن يكون، لكن هو الجن لهم القدرة، أعطاهم الله تعالى من المقدرة ما لا يقدر عليه الإنسان، فيستطيعون البناء الأبنية الضخمة الفخمة والقصور العظيمة، فقد يقومون كما قلنا بشيء لا يستطيع الإنسان القيام به. على العموم أن الله سبحانه وتعالى سخر هذه المخلوقات لنبيه سليمان عليه السلام، وسليمان عليه السلام كان قد دعا ربه عز وجل، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، والمرض منهم العتاة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون كان يسجنهم ويقيدهم وآخرين مقرن في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. قال ربي هب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي، يعطيني واحد الملك حتى واحد يشاركني فيه من بعد. ولهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءه شيطان تفلت عليه شيطان ليفسد عليه صلاته، أيوة، صلى الله عليه وسلم قبضه بيده وخنقه حتى وجد يعني رطب لعابه، فهم أن يربطه في المسجد حتى يصبح ويراه الناس جميعا ويلعب به ولدان المدينة، فتذكر قول أخيه سليمان عليه السلام ربي هب لي ملك لا ينبغي لأحد، فتركه. نعم نعم، الله تعالى مكنه منه. وجاءت أحاديث في هذا الموضوع، موضوع الشياطين، لأنه يعني جاء في البخاري ومسلم بأن الشياطين مرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فتعوذ بالله ثلاث مرات، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ثم تقدم. فلما أتم صلاته سأل الصحابة صلاة رأيناك فعلت شيئا في الصلاة لم تكن تفعله من قبل، فقال صلى الله عليه وسلم إنه جاءني عفريت في يده شهاب من نار أراد أن يحرق به وجهي، قال فقلت فلعنه النبي عليه الصلاة والسلام بلعنة الله ثلاث مرات، فلما لم ينتهي ذهب إليه ليقبضه فمكنه الله منه. فلولا أنه تذكر أيضا قول أخيه سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي لربطه حتى يصبح يلعب به أطفال أو ولدان أو غلمان المدينة. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءه يعني حضر عليه جماعة من 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 الشياطين من 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 الأودية ومن الشعاب، جاءه يعني جاءوا ليهاجموا على النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم عفريت في يده شعلة من نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه جبريل وقال يا محمد قل، قال ما أقول؟ قال قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يخرج منها ومن فتنتي الليل والنهار ومن شر كل طارق يطرق إلا طارق ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال فهزمهم الله عز وجل طفأت نارهم وهزمهم الله سبحانه وتعالى. نعم، فهذا الدعاء مهم، اللهم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن فتنتي الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، شر كل طارق يطرق بخير يا رحمن. فيعني أذهب الله عز وجل عن هؤلاء الشياطين وهؤلاء المرضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الكثير من العلماء أن الله تعالى أعطاه ما أعطى الأنبياء السابقين. ولكن في هذه الحالة بالذات لعلك تقول كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تمكن من قبض الشيطان وتمكن من ولو شاء لربطه، فهذا ينافي ما حصل لسليمان عليه السلام. وثم يقول ربي هب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي. فالجواب أن سليمان عليه السلام أعطاه الله الملك والتصرف في الشياطين والجن لاستعماله الملك العام، لاستعماله في الأغراض العامة. أما هذه جزئية خاصة، هذه جزئية خاصة حصل صلى الله عليه وسلم. ثم صلى الله عليه وسلم حتى ولو أنه كان قادرا على التصرف فيه لكنه لم يفعل، يعني استجابة أو تنازلا عند رغبة نبي الله سليمان عليه السلام. هذا لا ينافي اختصاص هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينافي اختصاص سليمان عليه السلام بهذه المنقبة وبهذه المكرمة. وإلا فحتى الصحابة أبو هريرة، وكلكم يعرف الحديث مشهور هذا في البخاري بأن أبو هريرة رضي الله عنه كان يحرس زكاة الفطر، كان حارسا على زكاة الفطر. زكاة الفطر كانت تجمع قبل وقتها، فكان قبل يوم العيد يتوزع، كان تمر مقدمها تمر يعني لأن المدينة فيها تمر كثير كذا. فكان أبو هريرة حارسا على، فجاء سارق يسرق منه من الزكاة يحث منها، فقبضه فشكى إليه حاجته وشكى له العيال، قالوا أني عندي أولاد وعندي العيال وكذا فارحمني. قال فأطلقه ووعده أن لا يعود. جاء أبو هريرة صلى الله عليه وسلم يسأله يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله شكى إلي الحاجة والعيال وعنده أولاد وكذا فرحمته وأطلقته ووعدني أن لا يعود. قال صلى الله عليه وسلم ألا إنه سيعود؟ قال غادي يرجع. قال فترصدته، يعني لما صلى الله عليه وسلم أخبرني بأنه سيعود علمت أنه سيعود غادي يرجع، فعسيت عليهم زيان. قال لك فجاء وجعل يحث من يأخذ من الصدقة. قال فقبضته فشكى إليه حاجته والعيال وكذا وهذه. قال فرحمته وأطلقته. ثم جاء من التقى صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟ قال يا رسول الله شكى إلي الحاجة وكذا. فقالوا ألا إنه سيعود. المرة الثالثة رجع، فعلا رجع. فالمرة قبضه أبو هريرة، قالوا الآن ما غاديش نزقلك الآن ما غاديش نفلتك، حصلتي ما خلاص. فقالوا الآن يعني سأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني علاش يرفع رسول الله؟ يعني ليقيم عليه الحد ولا لا؟ ليقطع السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. تعرفوا بأن الإنسان إذا سرق فرفع إلى الحاكم يقام عليه الحد، لكن قبل أن يرفع إلى الحاكم يقام الحد ولا لا؟ إذا بغى يسمح له يسمح له. في حال رداء صفوان معروف هذه القصة، قال له هلا قبل أن تأتيني به، يعني هلا قبل. أما إذا وصل عند الحاكم فبقاش ذيك الساعة المسامحة تكون قبل الوصول إلى الحاكم. فلما قال له دعني وأعلمك شيء أن ينفعك، قال له خليني قد علمك حاجة تنفعك. الصحابة كانوا أحرص شيئا على الخير. فقال له إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح. قال له الشيطان ما يقدرش يقرب لك حتى تصبح. فهذه يتمين هذه في الحقيقة. فأطلقه، لأن أبا هريرة كان وكيل على هذه الصدقة، وأن هذا السارق وما عرفوش بأنه من الجن، وكان يظن بأنه من الإنس. فهو يعني عمل معه على المنطقة أنه إنسان، هو وكيل بكل باب الصدقة، وأنه يشكي الحاجة عنده العيال وعنده الأولاد، وله الحق في أن يأخذ من الزكاة ولا لا؟ إذا كان هو نفسه محتاج له الحق في أن يأخذ من الزكاة. غير الأمر أنه سرق، فالسارق تقطع يده، لكن لا تقطع يده في المجاعة. إذا كانت المجاعة لا تقطع. عمر رضي الله عنه لم يقطع اليد في سنة المجاعة، إذا كان المجاعة الإنسان في مشف الخبز يمشي يأكلها، ما يبقى شيء معنا يستنى. نعم، كما قال أبو ذر عجبت لي من لم يجد خبز القوت في بيته ثم لا يخرج ظاهرا سيفه على الناس. يعني كيفاش لازم يلقى ما يأكل، وخاصة إذا كان هو معلوم يأكل وبجانبه أصحاب القصور العالية والأموال فهذه مشكل كبير. يعني على العموم أنه علم آية الكرسي، قال له إذا أويت فقرأ الله لا إله حتى تختمها. في واحد الرواية من غير الصحيحين ختام سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل من ربه المؤمنون إلى آخر السورة. فعاد أبو هريرة قال ما فعل أسلم؟ قال يا رسول الله إنه عاد وقبضته إلى آخره ولكنه زعم أنه علمني شيئا إذا أويت إلى فراشي فذكر له. فقال صلى الله عليه وسلم هذا هو قال له صدقك وهو كذوب. صدقك وهو كذوب. صدقك لأن ما قاله هذا حق ولا ماشي حق على آية الكرسي. صدقك. وشوف يعني هذا الإتمام البليغ الحسن في هذا النص النبوي الكريم. صدقك الاعتراف بهذا لأن الحق يؤخذ من أي من أي أحد من الفاجر حتى من الشيطان. الحق هنا أخذ منه. فالمسلم يتعلم هذا المبدأ أنه يقبل الحق من أي جهة كانت حتى لو كان من عدو من أعداء إذا قال الحق قل نعم هذا حق. فقابل منه قال له صدقك. ولما كان قوله صدقك يوهم مدحه يوهم أن هذا مدح. النبي صلى الله عليه وسلم استدرك بالوصف الذي يدل على الذم وهو وصف مبالغة كذوب. كذوب فعول عند النحويين تدل على المبالغة كما يقول ابن مالك فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فعيل بديل. فعول فعال أو مفعال أو فعول هذه المبالغة فعال ضراب قتال فأكل إلى آخره. فهذه المبالغة وهو كذوب يعني فعول يعني هو كثير الكذب بمعنى أن الشيطان هذا من صفته الكذب هذه حقيقته. لكنه صدقك في هذه المسألة بالذات هذه النقطة صدقك. ومن هذا ومن هنا العلماء يقولون الكذوب قد يصدق ولا لا قد يصدق الكذوب كما أن الصدوق قد يكذب ولا لا احتمال وارد احتمال وارد قدر يكذب. وفيه الكذبة حتى العلماء يتجوزوا علماء الحديث يعني يتجوزوا في الكذبة والكذبتين الخفيفة يعني نعم أيوة صح نعم يعني احتمال المشكلة هو أن يعرف الإنسان بالكذب هذا هو هذه الطمة هذه المصيبة. نعم إذن صدقك وهو كذوب. شوف أن الفائدة أخذت منه ومعنى هذا أن الإنسان الفاجر قد يكون عنده خير لا ينتفع به ويؤخذ عنه فينتفع به الغير. نعم. وأن الإنسان قد يؤمن الإنسان قد الكافر عفوا الكافر قد يؤمن بما يؤمن أو ببعض ما يؤمن به المؤمن ولا يكسب ذلك الإيمان. فالشيطان هنا مأمن بأن آية الكرسي تنفع وتحفظ ولكن هل ينفعه هذا ولا ينفعه؟ لا ينفعه لأن هذا جزء من بحر. فما ينفع أن يصبح مؤمن بمجرد أنه آمن بمسألة معينة لا حتى يؤمن بالكليات الكبرى التي ينبني عليها الإسلام. المهم الحديث فيه فوائد كثيرة. فشاهدنا من هذا هو أن أبو هريرة تمكن من هذا الجني لكن هنا نقول تمكن أبو هريرة لأن الجني تمثل في صورة إنسان. أيوة تمثل في صورة. وهذا الأمر يختلف. صلى الله عليه وسلم لم يتمثل. صلى الله عليه وسلم كان سيقبضه على الصورة اللي خلق الله عليها لأن الصحابة ما رأوه لما كان يشوش على الصحابة في الصلاة ديالو أراد أن يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم قبض الصحابة شوفوا غير صحابة يتقدم ويتأخر ويستعيد بالله أعوذ بالله منك لعنك. ولكن لما ما رأوه لأنه كان على الصورة اللي خلق الله عليها والصورة اللي خلق الله عليها نرى أو لا نرى إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. هذا هو العدو الكبير لا ينفع منه إلا التعوذ بالله من الأمر. وما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ما في شيء مجال آخر إلا أن تلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى وتتعوذ من شره وتداوم على الأذكار والأوراد التي تحصنك من شره. فهذا هو السبيل الوحيد للنجاة منه. أما الإنسان إذا كان لا يتعوذ ولا يتحصن ولا يأتي بالأذكار ولا يقرأ آية الكرسي فيكون عرضة للشياطين تلعب به. نعم. إذن أبو هريرة قبضه في السورة اللي خلق الله السورة اللي تشكل في السورة دي الإنسان لأن الشياطين الجن عموما أعطاهم الله القدرة كما أعطى الله القدرة الملائكة أيضا التشكل في سورة الإنسان. فالجني قد يتشكل بصورة إنسان ويتكلم باسمه بلغته يعني يتكلم بالكلام دياله ويخضع ويسرق ويكذب ويعمل كل شيء وهذه صفة من صفاته. إذن فلما لأن الشياطين أو الجنون على العموم إذا تشكلوا في صورة الإنسان أو صورة المخلوقات تجري عليهم أحكامها. إذا تشكل في صورة حمار وجاء واحد يركب على هذا خصو غير يهزو معنوش معنوش الاختيار. حكوا مرة واحد يركب على حمار قال لكم بدا يطلع به في السماء بدا طلع به أنا بغير شك غادي يكون جني يعني قال لكم بدا كيبدا طلع. نعم فإذا تشكل في صورة جدي وذبحه يذبح خلاص لأن تجري عليه أحكام الصورة التي تشكل وظهر فيها. نعم فأبو هريرة كما قلنا قبضه لأنه جاء في سورة ديال سورة إنسان. نعم في بعض الروايات في الحديث خارج صحيحين طبعا أن أبو هريرة شكى نقص الصدقة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إذا أحسسته فقل بحق الذي سخرك لمحمد أو شيء من هذا القبيل فقالها فإذا هو أمامه الذي سخرك لمحمد للنبي صلى الله عليه وسلم فظهر حينئذ أمامه فانقبض عليه. نعم إذن على العموم أن الجن كما قلنا الله سبحانه وتعالى خلقهم فيهم المؤمن وفيهم الكافر والشياطين اللي يقول الشياطين هذوما الكفرة من الجن الذي قلنا ومن الشياطين من يغوصون له الشياطين ذكر الشياطين ولم يذكر الجن لأن هؤلاء هم الكفرة منهم من الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. إذن كنا لهم حافظين أي أن الله تعالى يتولى أمرهم وهذه الآية تجمع وتفسر الآية الأخرى ومن الشياطين ومن يزيغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير وكنا لهم حافظين في أن من زاغ منهم وخرج ولم يمتثل فيذيقه الله العذاب الأليم فيربط ويضرب ويعذب ويشجن إلى آخر ما ينزل به من العقوبات في المخالفة وكنا لهم حافظين. إذن فنبي الله سليمان عليه السلام سخر الله عز وجل الريح وسخر له الجن سخر له أيضا علمه منطقة الطير علمنا منطقة الطير والحيوانات والمخلوقات كلها وقصة الهدهد معروفة ما لي لا أرى الهدهد أم كذا إلى آخره النمل كان سمع النمل وتكلمت وأفهمه الله عز وجل ما تقول النمل هذه كلها خصائص ومزايا أعطاها الله عز وجل لنبيه سليمان وأكرمه بها وأن أولئك الشياطين رغم يعني عتوهم ورغم قوتهم ورغم تجولهم في الأرض ورغم معرفتهم الكثير من الأمور لما مات سليمان عليه السلام لم يعرفوا موته فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دبة الأرض تأكل من ساته أو من ساته يعني لما مات سليمان عليه السلام لم ظلوا في العمل كأنه مازال حي ما يدل على أنه ما عرفوش الغيب لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين بين العذاب وبين الإهانة إذن ما دلهم على موته إلا دبة الأرض تأكل من ساته اختلفت آراء المفسرين في المنسى هذه هي العصا التي كان يتكئ عليها لأن هذه من علامات الملك وبعض ما زالت هذه المظاهر عند بعض الرؤساء وبعض الملوك يكون عنده واحد العصا في يدو كتكون علامة على الملك ملي كيتولى شي واحد كيدوز الآخر وهكذا يعني فهذه إما أنه كان يتكئ عليها كان متكئا عليها فمات في محرابه فجاءت الأرضة وأكلتها السوسة هذه التي تكون اللوح العود هذا حتى أكلتها وهذه تتطلب وقت طويل حتى فقد توازن سقط فلما خر تبينت الجن أن لو كان يعني ما عرفوا أنه مات أو أنه أن الجن بحكم ذهابهم وإيابهم في أعمالهم رأوا هذه العصا مطروحة ملقيا بها يعني موضوعة في مكان ولم يروا يعني سليمان وأنه فأدركوا من أن العصا هذه التي تأكلها الأرض يعني توصلوا إلى أن سليمان عليه السلام مات إذن لا يعلم الغيبة إلا الله سبحانه وتعالى قل لو كان يعلم الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين قال تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له يعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين ثم قال تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فنكتفي بما ذكرنا ونعود مرة أخرى إن شاء الله إلى مواصلة حديثنا عن هذه الآيات المباركات الكريمات، كما نسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.